Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtedâ bihudâ. Ama ba'd, fe hayru ma yuşrah ve yu'tena bihi huve el-vahyân. Kitabullah ve sünnetu Resulihi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve la seyim edâ kân el-kitâb yu'na bil-hadîthu s-sahîhâ ve hâkeda el-kitâb el-lezî beyni aydînâ lil-şeyh el-allâme Abdurrahman bin Sa'di rahimallahu tebârek ve teâlâ. وجمع حديث من جوامع الكلم من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحري بطالب العلم وبكل مسلم أن يحفظها وأن يفقهها وأن يستفيد منها قولا وعملا. الحديث الأول هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا شك أنه من جوامع الكلم، هذا حديث عظيم، ولذلك يبدأ به المؤلفون في كتبهم تبركا بهذا الحديث من أجل أن تصلح نياتهم في التأليف وفي القول والعمل، لأن النية إذا صلحت صلح العمل كله وسعد صاحبه، وإذا فسدت النية فسد عمله كله، صار من أهل النار والعياذ بالله. قول إنما هذه أداة حصر، إنما الأعمال بالنيات، هذا حصر من النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعمال بالنيات، وهذا يشمل عدة أمور. الأمر الأول يعني تقدير هذه الجملة إنما الأعمال، التقدير الأول تصح أو تفسد بالنيات. إن كانت النية لله خالصة فالعمل صحيح، وإن كانت النية فاسدة فالعمل حابط. وهذا أعظم ما يقدر به أو تقدر بهذه الجملة. التقدير الثاني إنما الأعمال تتميز وتتضح وتعرف، يعرف الواجب من المستحب بالنيات. شخص يصوم يمكن يصوم قضاء ويمكن يصوم تطوعا، فلا بد من النية، النية هي لتحدد هذا العمل، هل هو واجب هل هو مستحب، كذلك الصلاة وغيرها من الأعمال. فالنية هي لتحدد نوع العمل هل واجب أو مستحب. والأمر الثالث أن النية هي التي تنقل العادات تجعلها عبادات، لأن الإنسان قد يفعل أشياء كثيرة من باب الجبلة ومن باب العادة، مثل الأكل والشرب والنوم والنكاح وغير ذلك، يفعلها الإنسان بطبع البشري لحاجة إليها، لكن مع النية الصالحة تتحول لعبادات. فإذا نام من أول الليل بنية أن يقوم من آخر الليل فنومه عبادة، إذا أكل أو شرب بنية تقوي على طاعة الله صار أكله وشربه عبادة، كما قال معاذ رضي الله عنه كما في الصحيحين لما سأله أبو موسى عن صلاة الليل قال: أما أنا فأنام وأقوم، يعني من أول الليل ينام ثم يقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، أي من الأجر. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، ولا شك أنه يؤجر على نومه، لأنه لو لم ينم لما قام، فالنوم سبب للقيام، فإذا احتسبه العبد صار عبادة وقربة وطاعة لله عز وجل. وهذا أمر عظيم يغفل عنه كثير من الناس، فكل يعمل لكن هذا ينوي فيؤجر وهذا يغفل فيذهب عليه. وكذلك مثلا الإنفاق على الأهل، كل ينفق على أهله وعلى أولاده وعلى نفسه، فمن احتسب صارت له صدقة، كما ثبت في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، وهي من أفضل الصدقات، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، أي في الجهاد، ودينار أعتقت به رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على عيالك أعظمها أجرا الذي أنفقته على عيالك. ما الذي يجعل نفقة طاعة وصدقة؟ هي النية الصالحة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نية المؤمن أبلغ من عمله. الإنسان يبلغ بنيته ما لا يبلغه بالعمل، فالنية مفتوحة، الإنسان يمكن ينوي من الخير ما لا يستطيع أن يعمله، إذا علم الله صدقه كتب له أجر ما نوى. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الجملة الثانية: وإنما لكل امرئ ما نوى، لم يقل ما عمل، لأنه قد ينوي النية الصالحة ولا يعمل فيكتب له الأجر كاملا، وقد يعمل ولا ينوي النية الصالحة فيفسد العمل. إذن هذا عمل وفسد العمل، وهذا لم يعمل وكتب له الأجر، عكس. هذا يدل على عظم شأن النية، ولذلك السلف كانوا يحرصون على صلاح قلوب ونياتهم حرصا عظيما، ويسألون الله ذلك، ويستعيذون بالله من الرياء والسمعة، لأن الرياء والسمعة من أعظم ما يفسد الأعمال، وهو من أكثر ما يقع في قلوب بني آدم لحبهم للشهرة والظهور والثناء والمدح والتصدير في المجالس، فتنة عظيمة. ولذلك لما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الشرك الخفي أخفى من دبيب النمل، قال رجل: يا رسول الله، كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. والكلام في النية طول، لكن هذا مجمل القول فيها. ونختم بحديث نختم هذه المسألة بحديث أبي كبش الأنصاري رضي الله عنه عند الترمذي، وحديث جيد. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل رزق الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه، يصل فيه رحمه، ويصل نعم فيه رحمه، فهذا بأعلى المنازل. ورجل الثاني: ورجل رزق الله علما ولم يرزقه مالا فهو صالح النية، يقول: لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، فهو بنيتي فأجرهما سواء. شف النية بلغت به مبلغ الأول، والأول عمل هو لم يعمل، لكن شاركه الأجر بالنية الصالحة. وثالثا: ورجل لم يرزقه رزق الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله في غير حق، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، فهذا بأخبث المنازل. والرابع: ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو فاسد النية، يقول: لو أن لي مال فلان الذي يخبط في ماله لعملت كما يعمل، فهو بنيته فوزرهما سواء. هذا بلغ الأول، الثاني بلغ على الدرجات بالنية الصالحة ولم يعمل، وهذا بلغ الحضيض بالنية السيئة وهو كذلك لم يعمل. والنية لا يعني يجوز التلفظ بها، النية محلها القلب، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تلفظ بالنية. هذه من البدع التي يفعلها بعض الناس، إذا أراد عبادة قال: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة كذا كذا، يبدأ يعدد، أو نويت أن أطوف طواف الإفاضة، نويت أن أسعى. كل هذا من البدع، والنية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها، ولا حاجة للتكلف في النية، لأن النية ضرورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو أراد شخص أن يعمل، أو لو كلفنا أن نعمل عملا من غير نية لكلفنا ما لا نطيق. لا يمكن لعاقل أن يقدم على شيء من غير نية. يقول: لماذا خرجت من البيت؟ يقول: خرجت لأصلي، خرجت لأذهب إلى العمل، خرجت لآتي بالطعام. لا بد من وجود شيء أخرجه وهو يعلمه، والنية تتبع العلم. إذا قيل شخص: لماذا تفعل كذا؟ فإذا أجاب هذه النية، وهي موجودة في القلب، ولا تحتاج إلى ذكر ولا استحضار. الاستحضار لزيادة الأجر لا بأس، لكن لا يحتاج التكلف إلى الاستحضار، وأنه يقول: أنا ما استحضرت، إذن عملي ما يصح. ما دام عمل هذا العمل وهو عاقل فقد نواه، لكن الخطورة في هل يعمل لله أو رياء وسمعة، هذا المهم، أن يصف نيته لله عز وجل. ثم ضرب عليه الصلاة والسلام مثالا عظيما لعمل من أعظم الأعمال، وهو الهجرة. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني هجرته صحيحة مقبولة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني مجل الغنائم، أو امرأة ينكحها يحب هذه المرأة فهاجرت فتبعها من أجل تزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. الصورة واحدة، هذا هاجر لله فوقع أجر على الله. هذا هاجر للدنيا فليس له أجر، ما له إلا ما نوى، والله المستعان. ثم حديث ثاني يقول عليه الصلاة والسلام عن عائشة، يقول مالف عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية حديث متفق عليه، في رواية أي لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا أصل في رد البدع، وهذا الحديث يدل على أن البدع ضلالة وليس فيه بدعة حسنة كما قد يذهب إليه البعض. البدع كلها مردودة. من عمل، من أحدث في أمرنا هذا، أمرنا يعني في ديننا، ما ليس منه، يعني أحدث عبادة لم ترد لا في الكتاب والسنة، فهي مردودة على صاحبها. وكذلك من عمل عملا، يعني عمل تعبدي، أما الأعمال الدنيوية كالوسائل هذه الأصل فيها الإباحة. مثل مثلا الناس يعني اخترعوا الميكروفونات يقرؤون فيها القرآن، هذه وسيلة. الميكروفونات لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان الناس يقرؤون بدون مكبرات، هل هي بدعة؟ الجواب لا، هذه من الوسائل، والأصل في الوسائل الإباحة، ما لم يكن فيها محظور لحق الله سبحانه وتعالى. مثل القراءة بالنظارة ومثل الأشياء هذه كلها من باب الوسائل، والأصل فيها الإباحة. لكن من عمل عملا مثل عيد الميلاد، الأعياد شرعية، عيد الفطر وعيد الأضحى هذه أعياد شرعية، يشرع المؤمن أن يؤدي ما شرع له في هذا العيد من صلاة ذبح الأضحية ونحو ذلك، زكاة الفطر. فإذا أحدث عيدا كعيد مولد النبي عليه الصلاة والسلام، أو عيد الإنسان نفسه، أو عيد الإسراء والمحتفل والإسراء والمعراج، أو ما شابه ذلك مما يحتفل به، يعود كل سنة يحتفل به، فهذه بدعة مردودة. العمل حابط وصاحبه آثم، والمبتدع شاء أم أبى يعتقد أو فعله يدل على أنه يرى أن الدين ناقص وأن يحتاج إلى تكميل، هذا حال المبتدع، وإلا لما أحدث شيئا لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأحد أمرين، إما أنه علم أن هذا عبادة ولم يبلغه أمته فيتهمه بالخيانة حاشاه عليه الصلاة والسلام، أو يتهم دين الله بالنقص وأنه جاء ليكمله. قد لا يقصد هذا، لكن هذا هو الواقع، هذا يعني يترتب على إحداث للبدعة. يسأل المبتدع الدين كامل ولا ناقص؟ إن قال كامل ولا بد أن يقولها خصم، إذا كان كاملا فلا حاجة أن تبتدع، إذا قال يحتاج إلى تكميل فإنه هنا قد وقع في البدعة وصار والعياذ بالله يطعن في دين الله ويعتقد أن دين الله ناقص والعياذ بالله. فالمبتدع لا يمكن أن يسلم من أحد هذين الأمرين، ولذلك اشتدت الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه وصاحبه آثم. ولذلك اشتد نكير السلف على أهل البدع. جاء في سيرة عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه اجتمع مجموعة من الناس في حلقة من حلقات المسجد، فيها مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووقف رجل في الوسط، في وسط الحلقة، وصار يقول لأصحابه سبحوا 100 فيسبحون بصوت واحد، احمدوا 100 يحمدون، كبروا 100 يكبرون، يسمونه ذكر الجماعي. فذهب رجل إلى عبد الله مسعود فأخبره، فجاء غاضبا وقال يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبل ثيابه ولم تكسر آنيته، يعني العهد به قريب، مات من سنيات قريبة، يعني كيف تبتدعون والرسول عليه الصلاة والسلام مات قريبا ولم يفعل ولم يشرع هذه الأفعال. ثم قال رضي الله عنه قال أحصوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. فأنكر عليهم هذه البدعة وبيّن أنها هلاك، قال ما أسرع هلكتكم. فالواجب على المؤمن ألا يبتدع وأن يتأدب مع الله عز وجل، ولكن يفرق بين الوسائل وبين العبادات، لأن بعض الناس يخلط بينهما فيقول هذه بدعة وهي وسيلة. مثلا الخطوط في صفوف الصلاة، بعض الناس يقول هذه بدعة لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه خطوط، لو كانت سنة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. نقول هل هذه عبادة لذاتها أننا نتعبد بوضع خطوط على فرش المسجد، وإلا أن هذه مجرد وسيلة لضبط الصف، ولا سيما إذا طال الصف أنه يصعب ضبطه بدون هذه الخطوط. كل يعرف بلا شك أن هذه الخطوط وسيلة لتعديل الصف، أنه ليست عبادة محضة. فنقول هذه لا بأس بها، وسيلة حسنة لأمر حسن وتعديل الصفوف. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يحتاجون إليها، لأن المسجد مفروش بالحصبة، ليس فيه فرش ولا يمكن وضع الخطوط، لأن إذا وضعت الخطوط تزول قريبا، ما تكمل وقت وقتين لو قد زالت مشي الناس حركتهم تزول. وربط الحبال ما يمكن، يعني يقولون يمكن يربط حبل دقيق يضبط الصف، الحبل هذا في مضرة، يمكن يأتي شخص أعمى يتعثر به، أو شخص مبصر لكنه غافل فيتعثر به ويسقط وربما يتأذى. فهذه وسيلة ما غير متاحة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما جاءت الفرش صارت الخطوط ليس فيها ضرر، فيها نفع محض وليس فيها ضرر، وهي من باب الوسائل. هذه ذكرت على سبيل المثال للوسائل، لنفرق بين الوسائل وبين الغايات اللي هي العبادة المحضة. فهذا شيء وهذا شيء، والأصل في الوسائل كما سبق الإباحة. ثم وأيضا أكد النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى على المنبر، كان يقوله في كل جمعة، يعني في غالب الجمعة يقول فإن خير الحديث حديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في هذا في مسلم، في رواية في السنن، وكل ضلالة في النار. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بصورة بصيغة العموم، كل من أقوى صيغ العموم، كل بدعة لم يستثني، كل بدعة ضلالة. ما قال بدعة حسنة وسيئة، لا أطلق، كل بدعة ضلالة، ثم أكد وكل ضلالة في النار، صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الحديث الثالث، إذا أخطأت في الحديث أخبرون، لأن الجهاز عندي اللي فيه الحديث انطفى ولا يمديني أروح أشحن وكذا. فأنا سأذكر الحديث، حديث تميم الداري، إن أخطأت ذكروني أو نبهوني. حديث تميم الداري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث مرات. ثم بين لمن يا رسول الله؟ قال لكتاب الله، لله ولرسوله، ولله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. ماذا بقي؟ ما بقي شيء. النبي عليه الصلاة والسلام أطلق وأكد الدين النصيحة. إذا فهمنا هذه الأمور المذكورة في الحديث فإننا نجد أنها تستوعب الدين كله. النصيحة لله، أي بتوحيده وإخلاص العبادة له وطاعته في جميع أوامره واجتناب نواهيه وتعظيم وتمجيده، هذا حق الله. لله ولكتابه، الإيمان بالقرآن واتباع ما فيه من الأوامر واجتناب ما فيه من النواهي. ولرسوله، الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيمه على الوجه المشروع، لا نعطيه شيء من صفات الله، ونطيعه فيما نصدقه فيما أخبر، ونطيعه فيما أمر، ونجتنب ما نهى عنه وزجر. بعده ولأئمة المسلمين، الحكام، ننصح لهم بماذا؟ بالسمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل. لا ننزع يد من طاعة ولا نحرض على الخروج لا بالمظاهرات ولا بسب الحكام على المنابر ولا بإشاعة أخطائهم، وإنما نسمع ونطيع في غير معصية الله كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة في معصية الله، متفق عليه. وقال رجل يا رسول الله، حديث مسلم، أرأيت لو قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى عاد ثلاثا، ثم قال أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل يعني الظلم الحكام مبيحا للخروج عليه، حتى لو ظلموك ما أعطوك حقك، قال أعطوهم حقهم. ما تقوله منعني حقي أنا أمنعه حقه من الطاعة، لا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. شوف العدل والنصح من رسول الله عليه الصلاة والسلام والبعد عن إثارة الفتن بكل طريقة. فإن بعض الناس إما جهلا أو تأخذ العزة بالإثم ويقول هؤلاء الحكام فاسدون ظلمة، يأخذون منا الضرائب ويمنعون حقنا ويفعلون ويتركون، إذن لا نطيعهم ونثير الفوضى ونسبهم في المجالس ونشجع المظاهرات والخروج، هذا سبب البلاء، هذا كالذي يغسل النجاسة بالبول. وفي الوقت نفسه ما نمجد الحكام ونجعلهم كأنهم أئمة خلفاء راشدون ونطيعهم على كل حال ولو في معصية الله، لا، لا إفراط ولا تفريط، نحبهم بقدر ما في من الطاعة كغيرهم من المسلمين، ونبغضهم بقدر ما في من المعصية، ونطيعهم فيما لا ليس في معصية، ولا نطيعهم في معصية الله، ولا نزع يدهم من طاعة. وهذا هو المنهج الوسط، وكل وسط محفوف بالإفراط والتفريط. بعض الناس يعظم الحكام ويجعل الولاء والبراء على الحكام، وأن من يعني لم يطعهم في معصية أو أنه تكلم أنهم ظلمه وكذا كأنه يخرجوا من الملة، وهذا نزع يد من الطاعة، مع أن هذا الرجل صح تكلم في بعض المثالب لكنه ما شاع الفتنة، تكلم في مجالس خاصة ولم يكن في ضرر على أحد، لكن يجعلونه ولاء وبراء، يعني يفرضون على الناس حب الحكام من القلب والتعصب لهم، ويجعلون الولاء والبراء على طاعة الحكام كأنهم الخلفاء الراشدون. لا، كل حاكم مهما كان بعد الخلفاء له عليه، له أعمال طيبة من حفظ الأمن وكونه يحول بين الناس وبين أنفسهم لألا تكون فوضى وفتن وقتل وحروب مشاكل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن عدل كان له به أجر وإن لم يعدل كان عليه وزر. فالحكام لهم نفع كبير على الناس لأنهم يحجزون بينهم لألا تكون فتن وحروب وفساد، ولكن في نفس الوقت لا نعظمهم ونجعل حبهم دين، لا، نقول هم بشر كغير البشر، نحبهم بقدر ما فيه من الإيمان والطاعة إذا كانوا مسلمين، ونبغضهم بقدر ما فيه من المعصية، ونتبرأ من ذنوبهم وعصيهم ولا نقرهم عليها. وفي نفس وقته وفي الوقت نفسه لا ننزع يدهم من طاعة ولا نذكر عيوبهم على الملأ والمنابر لئلا يكون ذلك وسيلة لإثارة الفتن والخروج والمظاهرات التي تسفك فيها الدماء وتنهب فيها الأموال، وتكون سببا لتدخل الأعداء من الخارج فيفسد المجتمع وتضيع الحقوق، تنتهك الأعراض وتزهق الأنفس كما يحصل في بلاد كثيرة. والإنسان يأخذ العبرة، إذا ما تعلم من النصوص الشرعية يتعلم من الواقع. شوف ليبيا كم سنة وهم في حروب وفتن وقلاقل، اليمن كم له من سنة، السودان كم له من سنة، بسبب انعدام الأمن أو اختلال الأمن. فيبدأ يصير الناس أحزابا، هذا حزب وهذا حزب، والكفار من الخارج يدعمون هذا ويدعمون هذا لأجل أن يستمر النزاع. ليبيا لها أكثر من 10 سنين، والسودان له الآن أكثر من 3 سنين دخل في الرابعة، اليمن له أكثر من 10 سنين حروب وفتن وقتل وتفجيرات ومصائب ومشاكل، والناس في فقر شديد، وضاعت المصالح وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض ونهبت الأموال، فساد لا يعلم إلا الله. سببه اختلال الأمن، سببه تحريض بعض المتحمسين والجهلة، من يسمون أنفسهم أهل الجهاد وما شابه ذلك، يظنون أنهم ينكرون المنكرات وأنهم يصلحون وأنهم سيستبدلون هذا الإمام الظالم بإمام عادل، ولكنهم لا يستطيعون. كل ما يستطيعون يسقطون هذا الحاكم، لكن لا يستطيعون أن يجمعوا شمل الناس بعد ذلك، يوقدون الفتنة ويعجزون عن إطفائها، وتتدخل القوى الخارجية ويعظم الشر وينتشر، فيعجز الجميع عن إخماده، والإثم على الذي أشعل الفتيل الأول. كل ما يحصل من فساد فهو في رقبته، ولا يعفيه يقول نيتي صالحة وأنا كنت أريد الإصلاح وأريد أني أزيل المنكرات وكذا. لا، وذاك العلماء قالوا لا يجوز إزالة المنكر إذا كان يترتب على ذلك منكر أكبر، وهذا من مأخذ من القاعدة ارتكاب المعروف، ارتكاب خف ضررين لدفع لهما. فالواجب على المؤمن أن يكون وسطا في كل شيء، لا إفراد ولا تفريط، لا غلو في محبة الحكام، نحبهم قدر ما في من الطاعة ونبغضهم قدر ما في من المعصية، ولا نطيعهم في معصية الله، وفي الوقت نفسه لا نحرض عليهم على المنابر وعلى الملأ، ولا ننزع يدهم من طاعة، ولا نحرض على الخروج ولا على سفك الدماء، لكننا نبين أن هذا حلال وهذا حرام وهذا منكر وهذا ربا وهذا ما يجوز وهذا كذا، قدر ما استطاع نأمر بالمعروف ننع المنكر بدون تحريض على الخروج، وإنما ننكر المنكر، تبرج النساء ننكره، الربا نقول حرام، الاختلاط نقول حرام، ونبين الحلال وحرام، ولو عجزنا عن إزالته بالقوة، ما لنا قوة، الله عز وجل لا يكلفنا ما لا نطيق، نبين أن هذا لا يجوز وأن هذا حرام وكذا، بدون أن نذكر أسماء الحكام وأسماء المسؤولين لئلا نحرض على الأشخاص فيكون في ذلك فتنة، إنما نبين الحكم الشرعي، الربا نبينه حرام والدليل كذا وكذا، التبرج حرام والدليل كذا وكذا، الاختلاط حرام والدليل كذا وكذا، ما نتعرض لأسماء المؤسسات وأسماء المسؤولين والحكام لئلا نثير الناس عليهم، وإنما نبين الحكم الشرعي لمن أراد أن يهتدي وأن يعرف أن هذا حلال وهذا حرام، وكل مسؤول عن نفسه، وأنت أيها الفرد ليس لك سلطة حتى تزيل هذا المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا إلى الحكام والأمراء وأصحاب الولايات، فإن لم يستطع فبلسانه، إذا كان يستطيع أن يتكلم بدون ضرر، أو إذا خاف على نفسه من السجن أو الأذية الشديدة فإنه يسقط عنه الإنكار باللسان وينتقل إلى الثالث الذي لا يعذر فيه أحد، وهو الإنكار بالقلب. فهذا هو دين الله، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، من حق المسلم على المسلم من حقوق الستة، وإذا استنصحك فانصح له، من غشنا فليس منا، سواء في بيع وشراء أو في نكاح أو في أي أمر من الأمور العامة والخاصة، إذا تعرف أن هذا ضار تنصح أخاك وتقول يا أخي لا تقدم على هذه التجارة، لا تقدم على هذا الزواج، لا تفعل كذا افعل كذا، تنصح له كما تنصح نفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، يعني مثل ما يحب نفسه، هذا ما في الإثار، لا هذا فيه أنه نهي عن الغش، أنك ما تغشه، تحب له مثل الذي تحبه لنفسك، أما الإثار هذا مستحب، لكن النصح واجب، فيجب عليك أن تنصح. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يح المسلم أخو المسلم، حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه المسلم بيعا فيه عيب إلا بينه له. يجب عليك أن تبين، تقول: السيارة هذه ترى الجير فيه خلل، الماكينة موضبة، الكذا في كذا، عيوب خفية ما يعرفها، تبينها له. فإن كتمت فإن المال الزائد حرام. هذه السيارة لو بينت العيب تباع بـ10,000، لو كتمت العيب تباع بـ12. هل الألفان حرام لأنك أخذتها بغير حق، يجب عليك أن تبين وتبيعها بسعر المعيبة اللي هو 10. وإذا كتمت العيب بعتها بسعر السليمة 12، صار الألفان حرام، كأنك سرقتها لكن بطريقة أخرى. لعل نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع وعمل الصالح، وأن يوفقنا للمحب ويرضى، إنه جل كريم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.